نواصل نقاشنا حول الدبلوماسية الجزائرية الأمنية في المنطقة وفحوى الحوار الذي يجريه وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان العمامرة في واشنطن. هنا إذن نتابع نقاشنا النقطة التي أشار إليها الأستاذ بن جنة بن عمر دكتور صايج. هنا إذا أردنا أن نضع النقطة هنا، الدول الغربية هي دول تتحرك حسب مصالحها، الدول براغماتية الآن، هل ستكون هناك بعض المقايضات فيما يخص خصوصا المطامع الغربية في منطقة الساحل والصحراء بإنشاء قواعد عسكرية؟ نحن نعرف أن لكل من فرنسا وأمريكا مطامع في إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة، هل سيكون التعاون هذا مشروط أو هو تعاون سيتكون فيه بعد نظر، سيكون فيه ربما محاولة تدارك الأخطاء السابقة ولا يتعلق بمسألة، أو على الأقل كما نقول ربما الغرب في هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سيغضون الطرف بعض الشيء عن مصالحهم وسيحاولون تحقيق المصلحة العالمية في تحقيق الأمن والاستقرار؟
ربما سؤال مهم ناحية الفلسفية. دائما ما يكون الجدل بين الواقعية وبين المثالية في سلوك الدول، أعتقد وهذا ربما تقديري دائما أن المقاربة الجيوسياسية أفضل لفهم ما يجري الآن في الواقع الجيوسياسي للساحل والمنطقة الشرق أوسط ككل، على أساس أن هناك متغيرين يتحركان أمامنا. المتغير الأول وهو الرقعة الجغرافية والجيوبوليتيك أو الجيوسياسية تقول بمبدأ أساسي الحدود ليست مقدسة وليست ثابتة، نحركها وفق المتغير الثاني وهي المصالح. وبالتالي أعتقد أن أريفا عندما تتحرك فرنسا في النيجر ومالي فإن أريفا هي التي تتحرك، ودائما ما أردد في إذاعة الجزائر الدولية لا بوليتيك أفريكان دو لا فرانس سي توتال آل في أريفا، هذا مقولة للرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران. في نفس الإطار الولايات المتحدة الأمريكية لديها كذلك مصالحها، ونحن دائما عندما نذهب إلى إفريقيا نستحضر معنا العملاق الصيني الذي أصبحت القارة كلها مغطاة من حيث العلاقات الموردية والطاقوية بهذا العالم الصيني، وبالتالي البعبع الصيني يحرك المصالح والشركات الأمريكية لكي تجد منافذها في المنطقة. إذن انطلاقا من أن الرقعة الجغرافية غير محددة، الموارد هي التي تحرك سلوك الدول، وبالتالي أعتقد بأننا الآن المأزق الأساسي أننا وصلنا إلى أن عندما أردنا أن نحرك الرقعة الجغرافية السياسية ظهرت لنا بعض الاضطرابات التي لم تعد في الماضي كما في الماضي حبيسة الدائرة الجغرافية الواحدة. الإرهاب عبر الحدود وصل إلى واشنطن، وصل إلى مدريد، وصل إلى باريس، وصل إلى العمق الغربي. الكتلة الغربية في حد ذاتها هي متناقضة وليست متجانسة. عندما بدأ الهجوم الفرنسي في فترة رئيس السابق ساركوزي كان الخلاف مع إيطاليا حول ليبيا، لأن شركة إيني الإيطالية النفطية خسرت مصالحها مع نظام القذافي وأوقفت الهجوم العسكري بحجة أننا دعنا نقسم الكعكة من جديد. هنا الرئيس ساركوزي بمجرد ما سقط القذافي أكثر من 60 شخصية من رجال أعمال والصناعات ذهب لزيارة ليبيا. في نفس الوقت ونحن في الجانب صناعة الإعلام، عودة ساركوزي إلى الساحة الفرنسية في هذه اللحظة عاد معها ملف تمويل القذافي للحملات الانتخابية الرئاسية السابقة للقذافي، أي أن المصالح موجودة، الموارد موجودة، العالم الغربي لا يؤمن إلا بالبراغماتية. فقط على الدول أن تحصن نفسها كدول في إدارة علاقاتها مع الخارج. طبعا المبدأ الآن الذي أصبح واضحا في العلاقات الدولية هو وين وين، مبدأ رابح رابح، أي نتقاسم المنافع والتبادلات. جون كيري مع رمضان العمامرة كان واضحا، لدينا نفس القيم في السابق لكن مصالحنا الآن هي مشتركة، على أساس أن التهديد الأمني العالمي لم يعد حبيس رقعة جغرافية الواحدة. الخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب لوحدها، الخبرة الجزائرية في بناء المصالحة الوطنية، ليبيا ومالي تعيش هذه التجربة. إذا الجزائر يمكن أن تصدر الأمن والاستقرار بهذا المفهوم.
بإسقاط هذا المنطق الذي تقوله يا دكتور صايج على ما تريده الجزائر من واشنطن في الملف الليبي، هنا
هو الآن في الملف الليبي أعتقد أن الأمريكان قد اقتنعوا، وهنا تصريح لجون كيري ذكره قبل قليل زميلي لبيد صالح عندما قال بأن الجزائر ومصر هي الدولتان الجواريتان التي يمكن أن تقوم بهذا العمل. نحن نعرف بأن هناك آلية لدول الجوار في المسألة الليبية، الجزائر تطلع بالآلية الأمنية، مصر بالآلية السياسية، لكن أعتقد أن الأوراق ستختلط لأن مصر لم تعد طرف إيجابي في المسألة، لشبهات في دعمها لقوات حفتر لضرب بعض المواقع الإسلاميين في طرابلس. الجزائر يمكن أن تلعب هذا الدور. الجانب الثاني أننا انتقلنا إلى المستوى الجواري إلى المستوى الأوروبي. قبل الأسبوع الماضي كنا في ما يعرف دول الجوار ليبيا وخمسة زائد خمسة، وانتقلنا الآن إلى أن الأمريكان اقتنعوا بهذا المسار الإقليمي والجهوي، لكي يقول كيري في الأيام القادمة سنعقد اجتماع مصغر للدول المهتمة بالمسألة الليبية، أي أن الملف الليبي أصبح لتعقيداته ليس بطرف يد فقط واحدة وإنما أيادي كثيرة. لكن دعنا نتحدث على الوثائق، مدام أن قمة الحمامات في تونس لدول الجوار ثم قمة القاهرة أصدرت بيانات مهمة لعلاج المسألة الليبية، من ضمنها المبدأ الأساسي عدم التدخل الخارجي، دفع الوساطات، لكن من أهم المبادئ الجزائر استطاعت أن تحركه في مجلس الأمن أن مجلس الأمن صدر قرار منع التزويد وتموين الجماعات بالسلاح بالذخيرة وبقطع الغيار، هذا مهم، وهذا الذي تحدث عنه صب الزيت في النار. في الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية أدركت الآن، طبعا إذا تحدثنا بلغة اللوبي النفطي، هل من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون ما يعرف بالدولة الإسلامية تسيطر عن الموصل والحقول النفطية، الاضطرابات النفطية في العراق وفي ليبيا، في الوقت الذي هناك إنتاج للغاز الصخري والإنتاج للنفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية الذي تريد أن تكون مصدر؟ بهذه القراءة هل نتحدث بلغة المصالح؟ تفكيك وتجزئة هذه المناطق قد يخدم اللوبي النفطي الذي يعيد ترتيب أسعار النفط، ونعرف أن صراع الطاقة في العالم هو صراع حيوي في الحروب منذ أن ظهر هذا الموضوع.
بمعنى آخر دكتور صايج، من يحتاج من؟
في تقديري الآن الكل يحتاج إلى الآخر. وصلنا إلى قناعة أنت كجزائر لا يمكن أن تعيشي في غابة منعزلة عن التهديدات العابرة للحدود، ما يجري في ليبيا في مالي في تونس في الصحراء الغربية في كل هذه المناطق، وفي نفس الوقت أصبحنا نتحدث عن الظواهر العابرة للحدود بدون جنسية بدون لون وبدون سياسة، وبالتالي يمكن حتى نتحدث التهديدات الأمنية الجديدة. إيبولا كانت في الحديث مع جون كيري، بمعنى حتى هذا الفيروس موجود في غرب إفريقيا قد ينتقل إلى أوروبا وينتقل إلى العالم، بمعنى التهديدات العالمية أضحت كما يقال، أصبح العالم كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
نعم، أنتقل الآن إلى الملف المالي وهو على حدودنا الجنوبية، هي أيضا شكل في مرحلة ما، كان هناك تدخل عسكري، كانت هناك أيضا معارضة جزائرية لهذا التدخل، اليوم هناك مفاوضات بين الأطراف المالية المتنازعة. الدكتور صالح، يعني لو نرى إلى الموضوع الآن المالي، بقيت الجزائر ثابتة على موقفها وهو عدم التدخل، دائما مساندة الحوار، كان هناك تدخل عسكري محدود، لكن نحن نسمع بين الفينة والأخرى أن هناك عمليات إرهابية تتم في هذه في منطقة الشمال المالي، لكن هنا أريد أن أستحضر معك ما يتم العمل عليه غربيا أمريكيا وأوروبيا، وهو التحالف الذي يتم إنشاؤه ضد داعش أو التنظيم الدولة الإسلامية في داعش. هنا في مالي يبدو الوضع ربما مختلف عن داعش، لم نصل إلى تلك المنطقة، أم أن الأمور ربما لأن وجود هناك تنافس فرنسي أمريكي في منطقة مالي نظرا لأهميتها، وكما أشار أيضا الدكتور صايج لوجود شركة أريفا في المنطقة القريبة جدا من هناك، وبالتالي يمنع تماما تدهور الوضع الوصول إلى مرحلة معقدة كتنظيم داعش في مالي، رغم أن الفكر هو تقريبا نفسه أو يعني نفس المدرسة يعني الفكرية المتطرفة.
الحقيقة لا يمكن استبعاد أي سيناريو كيف تم تدهور الوضع في مالي. مثل ما قال الأستاذ صايج، أصبح مثل الجسم الواحد. انهار نظام في ليبيا، انفتح بازار السلاح على مصراعيه، فقامت الجماعات المسلحة بأخذ السلاح إلى مالي وفعلت ما فعلت وأخذت المدن تسقط الواحدة تلو الأخرى، تنبكتو غاو، ثم كانت المجموعات المسلحة تتجه رأسا نحو باماكو. الجزائر قالت بعدم التدخل، ولكننا في 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 بالنسبة لمالي أعتقد أن التدخل الفرنسي كان في الوقت المناسب، لأنه كانت باماكو على وشك السقوط، حتى أن الجزائر فيما بعد سهلت مرور الطائرات وما إلى ذلك، وأن الرئيس الجزائري هنأ هولندا بنجاح عملية سيرفال في مالي. يعني التدخل، يعني هناك سؤال، هل من الحكمة وحسن الجوار الإيجابي مثلا أن نبقى ننتظر حتى
يحدث تحقيق الكارثة، يعني
حتى يحدث الكارثة أو تقع الفأس في الرأس مثل ما يقولون؟ هذه الفكرة قبل ما جئت ناقشت مع الأستاذ سايج، قلت له هناك إشارة قالها العمامرة في واشنطن، قال موقف الجزائري يساعد على تجسيد الحوار، والتدخل العسكري لا يبرر إلا في حالة وجود مشاكل كبرى. إذا كانت هناك مشاكل كبرى، والمشاكل الكبرى بالنسبة للدول هي انهيار الدولة، هي أن يستولي مثلا نظام يعني معادي للجزائر وما شابه، فهنا يصبح التدخل مبرر. قلت بأن موقف الجزائر يبدو أنه بدأ يتفهم هذه الأمور، ليس التدخل من عدم التدخل من المفهوم المطلق، حتى أنه الآن في الأدبيات الحديثة حتى هناك تدخل المسؤولية الدولية مثلا عندما يكون بلد.
لكن دكتور، يعني توافقني الرأي إذا قلت لك أن لسنا بعيدين أو لسنا في منأى عن التدخل؟ عندما كان موقف الجزائر في مالي أو في ليبيا عدم التدخل، كانت الأمور تمشي في منهج ربما كان سيوصل إلى نقطة ليست هذه لو لم يكن هناك تدخل إقليمي. يعني التدخل يحدث حتى في لحظة الوساطات، يعني الأطراف المالية كانت تتحاور هنا، في حين كانت هناك من يصدر تصريحات في المغرب حول مناهضة لما يجري هنا في الجزائر، وبالتالي هناك من يشوش كما يقولون عن المسار السلمي دائما، من يدفع إلى التدخل العسكري. إذا حسم الأمر بالتدخل العسكري فقد نجح من قام بالتدخل، إذا لم ينجح سيعود إلى الوراء وسيعود أدراجه إلى الوراء وسيحاول أن يأخذ بالمقاربة السلمية. ألا توافقني الرأي؟
يمكن نعم، يمكن للتدخل العسكري أن يحقق أهداف، ويمكن أن نزوج بين الضربة العسكرية والعمل السلمي. كان ريتشارد هولبروك في البوسنة كان يطلب، كان هو سياسيا مسؤول سياسي، ولكنه كان يطلب من قائد الحشد الأطلسي، قال أريد ضرب الهدف هذا الهدف أو هذاك لكي ينتزع موافقات وتنازلات من القادة السرب. نفس الشيء كان يفعله كيسنجر في المفاوضات، قال أنه لا يقترب من الأزمة إلا إذا كانت ساخنة أو فوارة. بالنسبة للمشهد في مالي، الجزائر تنظر نظرة شاملة متكاملة. الوزير الخارجي تحدث عن قضايا الساحل، لم يقل الإرهاب فقط، قال الإرهاب، اللأمن، المجاعة، الجفاف، الجريمة المنظمة. إذن هناك ليس قضية واحدة، هناك مجموعة من القضايا. قلت مثل ما الجماعات المسلحة، مثل من فتح بازار السلاح الليبي وساعد الجماعات المسلحة على أن تفعل ما فعلته في مالي، فإن الضربة العسكرية الفرنسية أعادت الجماعات إلى الجنوب الليبي وتقوت هناك وتغولت. يمكن الآن إذا ما تعرضت داعش لضربة في سوريا وفي العراق، يمكن أن هؤلاء أفراد يمكن أن يهاجروا إلى مالي أو إلى منطقة أخرى، بإمكانهم فعل ذلك. لذلك فالجزائر تعمل على قطع الطريق بهذا التعاون الدولي على هذا المصير. وتلاحظي أن المقاربة الجزائرية متشاملة، لا تشمل فقط الإرهاب أو ملف الاستقرار السياسي، بناء المؤسسات، الانتخابات وما إلى ذلك. تذكر ما قال قول لشيمون بيريز، قال في كتاب الشرق الأوسط الجديد، قال إن الفقر والأصولية والسلاح النووي ليس لها وصفة عسكرية. هناك أشياء لا تحل بالسلاح، مثلا الفقر لا يمكن نحله بالسلاح
طبعا،
هناك مشاكل تحل بالتنمية وهكذا.
لكن أنا أريد هنا أن أشير إلى نقطة مهمة أستاذ بنجانة. بالنسبة للجزائر، إذا كانت إمكانيات كدولة في الجزائر، دولة نفطية، إمكانيات كبيرة جدا، مؤسسة عسكرية قوية، لكن هذا سيكون نافع إذا عندما تكون هناك مجموعات متطرفة على الأطراف في ليبيا أو في مالي يكون مقدور عليها. لكن عندما يتدخل طرف أجنبي يقوم بتمويل على مستوى عالي جدا لهذه الأطراف، وبالتالي ستكون شوكتها يعني تزداد حدة، هنا كان هناك أيضا تخوف من الاستنزاف للقدرات المؤسسة العسكرية الجزائرية، خصوصا في دولة مترامية الأطراف كالجزائر، حدود شاسعة قرابة 900 كيلومتر في على حدودنا الشرقية مع ليبيا، الحدود المالية أيضا، وبالتالي عدم التدخل، يعني النقطة التي أشار لها الدكتور صالح هو الوقوف وانتظار المشاكل تتفاقم، ربما الوقوف هو في صالح الجزائر لحفاظها على مقدراتها، على وحدتها وعلى تماسكها في المنطقة.
أختي نعيمة، فيما يخص هذا السؤال بالذات، يعني نلوم الجزائر في عدم التدخل خاصة في القضية المالية، ليبيا شيء آخر، ليبيا شيء آخر. بالنسبة للقضية المالية، أذكر فقط أن الجزائر اتخذت إجراءات أمنية عملياتية واضحة، فيما يسمى بالسيموك، وهي المنظمة العسكرية العملياتية التي أنشئت في مدينة طمرست، والتي ضمت الدول ما يسمى بدول الميدان. هذه الدول أعطيت يعني لها منظومة عسكرية عملياتية قادرة على التدخل في الحدود، على الحدود والقضاء على المجموعات الإرهابية آنذاك. لكن ويؤسفني أن أقول أن هذه الدول وهي دول الميدان لم تتحرك أولا، ثانيا هذه الدول ضعيفة جدا من ناحية الأمنية، كذلك التدخل الخارجي كبل هذه العملية وأجعلها يعني لا تقوم بدورها. إذا رجعنا إلى مالي وشمال مالي وما جرى في مالي، نعرف جيدا أن الإطاحة بالرئيس المالي السابق وعن طريق نقيب في الجيش المالي وتفكك الجيش المالي بسرعة خارقة جدا دليل على عملية استخباراتية دقيقة وظاهرة للعين، ظاهرة للعين، خارج العين. هذه أولا. كذلك انهيار وتقهقر يعني انسحاب الجيش المالي في ظروف يعني غامضة جدا، وترك الميدان إلى حدود تقريبا جعلت من المالي ثلاث أربع مالي تحت سيطرة المجموعات المسلحة التي كما نعرف هي تنقسم إلى مجموعتين، مجموعة داخلة ومجموعة وطنية. إذا يعني المجموعة الداخلية هي المجموعات الإرهابية، المجموعات المسلحة، المجموعة الوطنية هي المجموعات الانفصالية التي تسمى بالمجموعات الأزوات، وخلقت وضع معين، وضع مريب، وضع تقريبا نوع فيه نوع من عدم الاستقرار والخوف من سقوط
الدولة
وسقوط باماكو. فهذا ما سرع تدخل الفرنسي تحت غطاء قرار أممي، وهو ما جعل ما سمح للدخل عملية سرفات. فقط لحظة، فقط عملية سرفات في رأيي الخاص لم تقم ب لم تحقق هدف استراتيجي، وإنما بقيت في حدود عملية تكتيكية، وهي عملية إعادة ما يسمى بالشرعية الحالية الموجودة حاليا في مالي، في مالي. لكن العملية أو الهدف الاستراتيجي لم يحقق، لأن من المفهوم أمم المتحدة في عمليات من هذا النوع والتي تكون يعني تقوم في حرب غير دولية وتدخل الأمم المتحدة، يجب أولا إعادة الاستقرار، ثانيا نزع الأسلحة، ثانيا المجموعات المسلحة إدخالها في تنظيم أمني أو عسكري، وكذلك يعني إعادة الاستقرار بصفة دائمة، وهو الذي لم يحقق في شمال مالي إلى حد الآن. نشهد عمليات إرهابية، عمليات عسكرية. ولهذا باختصار لا نلوم الجزائر ولا نقول أن الجزائر لم تتدخل، وإنما التدخلات الخارجية وعدم قدرة، ليؤسفني أن أقولها، عدم قدرة دول الميدان في مساندة ما قامت فيه الجزائر في المنظمة العسكرية، في المنظومة العسكرية الجهوية التي سميت بالسيموك آنذاك، كانت تستطيع وكانت في قدرتها احتواء الوضع الأمني واحتواء
أنا ما زلت عند رأيي يا أستاذ بنجان أن دول الميدان، الجزائر كانت قادرة على مواجهة شوكة الجماعات المتطرفة في مالي لو كانت لوحدها، يعني بقدراتها. لتوافقني الرأي دكتور سايج، يعني بدون تدخل أجنبي. نحن نلاحظ أن في هذه النقاط أو نقاط التوتر الاستراتيجية هذه المعروفة، هناك يتم تدخل أجنبي تحت الطاولة. هذا التدخل يقوي من شوكة هذه الجماعات، فيما بعد عندما يكون خطرها قوي يأتي أو يظهر إلى العلن التدخل العلني الأجنبي. بالتالي السياسة الدفاعية الجزائرية هي لمصلحة الجزائر، للتماسك الدولة، لبقائها كما هي عليه اليوم.
وطبعا دائما الدول ما تحقق أو تبني استراتيجياتها على أولا البقاء، الحفاظ على البقاء هو مبدأ أساسي لبناء المنظومة الأمنية والدفاعية. ثانيا بناء التحالفات الإقليمية، لأن البقاء مرهون بدول الجوار. ربما اتفق مع أستاذ بنجانة عندما يتحدث أننا كنا نتعامل مع بعض دول فاشلة لا تمتلك مؤسسات أو مقومات الدولة المعاصرة. عندما تجد أن الأسلحة منذ الستينيات في يد القبائل سواء أزواد أو بتسميات أخرى تذهب في الجهة الأخرى، طبعا أوافقك الرأي فيما يتعلق بتوظيف الجماعات الإرهابية من قبل الغرب. لا ننسى أن لاكمي ولواحقها استفادت من الفدية بشكل أساسي.
نعم.
والغرب ذاته حتى التقديرات الأمريكية تقول 80 مليون إلى 120 مليون دولار وجهت إلى الجماعات الإرهابية مقابل الفدية في أقل من 5 سنوات. تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن هذا، بمعنى أنه التمويل بطريقة أخرى، نفس العملية الآن ما يحدث مع الدولة الإسلامية في العراق بطريقة أخرى، تضخيم هذا البعبع لكي تعطي الشرعية فيما بعد. تفكيك الدولة المركزية على هشتها في نظام آتيتي أمادو توماني توري في مالي، تصعيد الجماعات الإرهابية بعد الإطاحة بنظام القذافي والبازار السلاح الذي تحدث عنه زميلي الأستاذ لبيد صالح، هي كلها من العمليات التي الغرب كان المسبب الأساسي للحاق بها. نتحدث بمسألة أساسية، عندما كان الرئيس تشادي يتحدث عن خروج مسالم على الأقل لنظام القذافي لكي نحفظ المؤسسات والشعب الباقي، هنا تهيجت كل القواعد الغربية. نفس الاتفاق داخل الاتحاد الإفريقي، الجزائر كانت من ضمن معرفة بالأطراف الخمسة بينها موريتانيا الجزائر والدول المجاورة، ساهمت على أن يكون تفعيل الأزمة في ليبيا لكي تذهب إلى هذا الحل السياسي السلمي. إذن في النهاية الخيار العسكري هو كما أعود إلى المقاربة الجيوسياسية يخدم إعادة تفكيك المصالح بين الشركات المتعددة الجنسيات في الموارد الحيوية ذات البعد العالمي. اليورانيوم الذي يغطي تقريبا 40-45% من المصالح الفرنسية، 70-80% من الكهرباء في فرنسا يعيش على اليورانيوم، وبالتالي هذا الخزان موجود في شمال نيجر المقارب إلى مالي. سيرفال انتهت، ذهبنا إلى بارخان وهو نوع من التوزيع العسكري الآخر، وللتواجد العسكري الفرنسي في هذه المنطقة هي طبعا لديها طموحاتها. الفرنسيين كغريت باورز، كقوة كبرى، كانت تعيش على غرب إفريقيا الفرنكوفونية، وكانت تعيش على اقتصادية بمنطقة زون نفران، وبالتالي الآن القواعد العسكرية أكثر من 30 أو 40 في نهاية الستينيات الآن لم تعد إلى 4 أو 3. الفرنسيين يدركون أن قوتهم مرهونة بهذه المنطقة الحيوية في إفريقيا. دخول الصين على الخط، دخول الولايات المتحدة الأمريكية، كلها يقوض من هذه الدولة التي تريد أن تعيش الدور الاستكباري الذي كان ربما يريد بناء سمعتها ديغول في فترة سابقة.
نعم، للإشارة فقط، الأسلحة التي سربت من ليبيا تستطيع أن تسلح أو تسليح تحا هو تسليح لدول الإكواس، يعني الجيوش دي والأكواس مجموعة.
نعم، مجموعة. هذه هي الكارثة يا أستاذ بنجانة. وعندما نجد أن الدول الغربية تحضر لتحالف عسكري جديد في العراق بعد ترك الأمور تتدهور خصوصا في الملف السوري، ربما لن نتفائل كثيرا من السياسات الغربية الأمنية، ونتمنى دائما الاستقرار والأمن لمنطقتنا المغاربية والصحوية. أشكركم جزيل الشكر مستمعينا أو ضيوفي الكرام، ومستمعينا الكرام أيضا لحسن متابعة عدد هذا الأسبوع من صناعة الإعلام. أشكر الدكتور صالح لبيد والأستاذ بنجانة بن عمر والدكتور سايج مصطفى، تقبلوا تحياتي. نعيم عكوش في الإعداد والتقديم، وهناء في الإخراج، وليند على العارضة التقنية. إلى اللقاء.